بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 9 من شهر رجب لسنة 440 للهجرة، الموافق 16 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا سابقا في استمداد علم الأصول من علم الكلام، وقلنا إن علم الكلام هو رئيس العلوم الشرعية، وإن كان هناك تشويه كبير حصل للعلوم الإسلامية الأصيلة كعلم الكلام، وأطلقت عليه إطلاقات غير صحيحة. وذكرنا أن قول الإمام الشافعي فيما يتعلق بعلم الكلام ليس في الذين تابعوا الشافعي وحضروا أقواله، بل هي في الفلاسفة الذين ردوا الكتاب والسنة بأهوائهم، وإن المتصفحة لكلام الجويني والأصوليين كالغزالي وغيرهم من أئمة علم الأصول أنهم حريصون كل الحرص على حماية الحكم الشرعي، ولذلك يعني قرروا ما قرروه من ما بيناه فيما يتعلق بالإرادة، وأن إرادة الله لا تتبع العلة، وتفرع عن ذلك أن العلة في استنباطها لا يجوز أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن العلل لا تبطل أحكام الله تعالى. فانظر كيف يزعم في مثل هذه العلوم أنها ترد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمثلة الواقعية والعملية تثبت عدم صحة هذه الدعوة، وأنها دعوة تقترب من الدعاية والإعلام ولا علاقة لها بالتحقيق. فها هي أصولهم طافحة ومليئة بحماية الحكم الشرعي من التأثيرات الجانبية كالعلل أو إرادة الإنسان أو أن الواقع يلغي الأحكام الشرعية. فهؤلاء مؤيدون بحراسة الحكم الشرعي من الإبطال بدعاوى العلل المخترعة أو إرادة الإنسان أو تغيرات الواقع التي ترتد على الحكم الشرعي بالإبطال. نتحدث الآن عن استمداد آخر لعلم الأصول، ألا وهو استمداد علم الأصول من اللغة. كنا قد تحدثنا سابقا عن استمداد علم الأصول من اللغة، لكننا هنا نتحدث فيه بشيء من التفصيل. عندما نتحدث عن اللغة فإنما نتحدث عن اللغة العربية التي حفظ الله تعالى بها كتابه، ونزل بهذه اللغة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لنا لمعرفة مراد الله تعالى إلا بهذه اللغة، وحفظها بالكتاب، لأن حفظ الكتاب يقتضي أن يحفظ المكتوب وأن يحفظ الفهم في هذا المكتوب. اللغة عندما نأتي إليها نجد أنها اللغة في بداية الأمر تتكون من مفردات، وكل مفردة وحدها كما نقول الكتاب، اليد، الجناح، الرسول، الرسالة، أرسله، وهي لغة المعجم. فلو أننا تصفحنا القاموس المحيط ووجدنا فيه كما هائلا من المواد اللغوية، كل هذه المواد لا تشكل جملة مفيدة من في القاموس، لأنه يتكلم عن كل كلمة بحسب معناها اللغوي. إذن هي كلمات، هذه الكلمات كل كلمة تدل على معنى من حيث هي تلك الكلمة. فلو قلت المدرسة مثلا، أو الكتاب، أو الرجل، أو امرأة، يدل على أنثى الإنسان أو على ذكر الإنسان البالغ. لكنني لا أجد من هذه الكلمات التي هي كل كلمة على حدة جملة مفيدة. هذه الدلالة التي تسمى دلالة الوضع، ومعنى الوضع جعل الكلمة بإزاء المعنى، فأردت أن تعبر عن هذا الوحش المفترس بكلمة الأسد، وأن تعبر عن ذكر الإنسان البالغ فوضعت له الرجل، وأن تعبر عن الأنثى البالغة فوضعت لها المرأة أنثى الإنسان. إذن هناك معاني أنت كواضع لغوي اللي هم العرب على القول بأن اللغة وضع الإنسان، وعندنا أن اللغة وضع إلهي، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للإصطلاح سمع. إذن هذا نسميه الوضع، الإنسان هذا الكائن الاجتماعي هذا وضع. لكن لو قلت لك الإنسان فإنها لا تشكل جملة مفيدة، لا تشكل كلاما مفيدا. لكن لو قلت لك الإنسان مخلوق مكرم حدثت الفائدة. لو قلت لك عن أسد الشجاع ووصفت الشجاع بالأسد فقلت لك خالد أسد أدت جملة مفيدة. قلت لك الرجل ذكر الإنسان البالغ والأنثى، والمرأة ذكر أو أنثى الإنسان البالغة، الرجل أقوى من المرأة، أعطيتك جملة مفيدة. إذن المفردة وحدها، المفردة وحدها لا تؤدي معنى في ذاتها بحيث تؤدي جملة ذات معنى كلاما مفيدا، فلا بد من الكلام المفيد أن يكون مركبا، لا بد أن يكون مركبا. والوضع قبل الاستعمال، فأنا وأنت إذا أردنا أن نتخاطب فإنما نختار من الذاكرة من هذه المفردات، ثم نؤلف بين هذه المفردات، ثم نعبر عنها بكلمات، هذه الكلمات تمثل ما يجول في خواطرنا من معاني. إذن المرتبة الأولى الاختيار من هذه الكلمات، وأنك تختار كلمة مناسبة وتقصد هذه الكلمة لتؤدي معنى في هذا التركيب الذي يعبر عن مرادك يا أيها المتكلم. الآن الجملة إما أن تكون فعلية سافر خالد، وإما أن تكون جملة اسمية فتقول محمد مجتهد. فإذا قلت سافر خالد، خالد مسند إليه، وسافر مسند. إذا قلت محمد مجتهد، محمد مسند إليه ومجتهد مسند. إذن بناء عليه الإسناد هو مناط الفائدة، الإسناد هو مناط الفائدة، فالكلام غير المسند لا فائدة فيه حتى ولو كان مركبا. كما لو قلت لك إذا نجح محمد وسكت فإنك تبقى متحيرا، ماذا أفعل إذا نجح محمد؟ لماذا لا يوجد إسناد؟ فنقول الإسناد مناط الفائدة. أكتب أنت فاعل، وأكتب مسند اللي هو إليك وأنت مسند إليه. بناء عليه نقول لا يمكن أن تحصل فائدة في الكلام إلا بالإسناد، حتى ولو كان مركبا بلا إسناد فلا فائدة فيه. والإسناد يكون باختيارك كلمات من مفردات اللغة، ثم تأتي إلى هذه الكلمات التي اخترتها، ثم تقوم بتركيبها، وهو توخي المعنى المراد، وهو توخي المعنى المراد، المقصد الذي تريده. فإذا أردت أن تتعجب قلت ما أحسن خالد، فأنت جئت بهذا التركيب من أجل أن تعبر عن مدحك لخالد، أو أن تقول ما أجمل الشجرة، تريد أن تتعجب من الشجرة. فلو قلت ما أحسن خالد فتقول أخلاقه، علمه، فإذا هو في أمام استفهام. لو قلت ما أحسن خالد فأنت تنفي عنه الإحسان. لو قلت ما أحسن خالدا تعجب، أي شيء جعل خالدا حسنا فنتعجب من ذلك الشيء. لكنك لو قلت ما أحسن خالد، ما أحسن خالد، ستقول لي أن أحسنه هو علمه، رأيه، خلقه، وهكذا. بناء عليه الحروف هي هي، لكن تغيرت حركات الإعراب لتعبر عن معاني يريدها المتكلم. فأنت تعرف مرادي بأنني إذا قلت ما أحسن خالدا علمتني متعجبا، فتقول وليد يتعجب من حسن خالد، وليد يتعجب من حسن خالد. إذا كشفت عن مراد المتكلم من خلال المنظومة في هذه الكلمة اللي هي إيه؟ توخي المتكلم هذه المعاني على مقتضى قوانين اللغة العربية في الفعل والفاعل والمفعول. فتقول وليد متعجب في قوله ما أحسن خالد، لكنه لو قال ما أحسن خالد تقول لماذا فعل، ماذا فعل، لعله فعل شرا، إذن أنا نفيت عنه الإحسان. إذن وليد عليه عندما يركب الكلمة مع الكلمة أن يختار المفردة، وأن يأتي بهذه المفردة وفق نظام الكلام العربي، وبعد ذلك نبحث في هذه المنظومة من الكلمات ماذا تؤدي إليه من معنى. فكل كلمة في الجملة أسهمت في بحر المعنى الواحد الذي صبت فيه هذه الكلمات. فمثلا إذا قلت ما معنى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ستقول إن المتكلم استخدم مفردات في دلالة الوضع، الخفض معناه أنزل، الجناح معناه عضو الطائر مثلا، الرحمة الرقة والتعطف. فإذا أردت أن تفسرها على مقتضى ما وضعت له الكلمات في المعجم سيخرج التفسير مشكلا، لأنه أراد أن يفسر الكلام على وفق ما قالته العرب قبل الإسلام بالوضع اللغوي وليس بمراد المتكلم، وأنت أهملت مراد المتكلم وألغيته. فإذا قلت نزل معناها واخفض معناها نزل، لهما أي لوالديك عضو الطائر من الرقة والتعطف، بمعنى أنك جعلت ارتباط كل كلمة في القرآن بالمعجم، فسيخرج لك كلام عجب عجب، مع أنه نزل بلغة العرب، لكن الكلمة التي أدتها بالوضع اللغوي مجردة عن التركيب يختلف عن دورها في هذه العبارة في مراد المتكلم. فعندما تأتي إلى هذا التركيب الذي اختار فيه المتكلم اللفظة، واختار الجناح، واختار الخفض، واختار الرقة والتعطف والرحمة، وأصبحت كل كلمة تشكل سيلا سيشكل النهر الكبير وهو المعنى الذي ينتج من مجموع هذه السيول، من مجموع هذه السيول هو النهر العظيم الذي هو المعنى المزجي. المعنى ليه؟ المزجي اللي هو المعنى، اللي هو المعنى. إذن ستقول إن المتكلم أراد معنى مزجيا من هذا التركيب، كل كلمة لها دور في تكوين هذا المعنى المزجي، ليست مهملة من حيث الوضع لكنها أدت دورا مختلفا كما لو كانت كلمة في بطن القاموس. الأسلوب أعم، ممكن يدخل بالبلاغة، لكن إحنا الآن نريد أن نتكلم بالوضع اللغوي والتركيب النحوي بالذات الذي هو جذع الكلمة العربية التي تؤدي معنى. يعني ما لا يجوز أن يكون فاعل منصوب، لا يجوز مثلا أن يكون الفعل دخل عليه حرف الجر مثلا، واضح؟ معنى ذلك أننا نريد أن نتحدث عن وضع لغوي وعن معنى استعمالي المتكلم تكلم به، ونأتي إلى دلالة الحمل وهو الباحث الذي يبحث في مراد المتكلم. الآن الوضع معروف في القاموس المحيط وفي لسان العرب، كل كلمة لها معنى مستقل. عندما نتكلم عن المعنى الذي هو مزج، يعني أن الكلمات جميعا بدأت تؤدي دورا في هذا المحيط، المعنى الذي هو عبارة عن شيء لا ينقسم لا يتجزأ إلى قطع مختلفة، وإلا سنكون قد فرقنا كتاب الله وفرقنا كلام الله ولم يعد القرآن يؤدي معنى مفيدا. فالتفسير اللغوي والاقتصار على إبدال الكلمة في القرآن أو في السنة أو في كلام الناس بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي، سيؤدي إلى إلغاء مراد المتكلم. الله يعافيكم. إذن سيؤدي إلى إلغاء مراد المتكلم، فأنت أصبحت تفسر هذه المفردات تفسيرا معجميا، تستطيع من خلاله أن تلغي المعاني التي أرادها المتكلم، وأن يصبح القرآن مرتبطا في مفرداته بالإلكتروني، ويكون المفسر هو الكمبيوتر بحيث يربط كل كلمة في القرآن بالوضع اللغوي، والحاسوب الذي لا يعقل سيقوم بهذا الدور، وجوجل سيقوم بهذا الدور، وعليه سيفقدنا معاني القرآن جميعا، ومراد المتكلم سيكون قد ألغي، لأن اللغة كائن حي لابد من فهمها على أنها كائن حي. الآن كما أن النحلة تمتص الرحيق من الأزهار، من أزهار مختلفة لكنها تعطيك العسل شيئا واحدا، لكن الرحيق من أزهار البرتقال والفواكه المختلفة جميعا الرحيق موجود، لكنه أصبح خلقا آخر ممزوجا شيئا واحدا كالعسل. أن تسأل أين رائحة البرتقال وأين طعم البرتقال، نقول لك إن المعنى هذا مزج وليس بقطع منفصلة لا تتعاون في بينها فيما بينها لتشكيل النهر الكبير. فإذا أردنا أن نفسر قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نقول كن رحيما بوالديك كل الرحمة، كما يضع الطائر أفراخه تحت جناحه فضم أبويك كذلك بكل هذا الرفق. فلما جئت جناح إنما رمزت لك برمز في الواقع، لا أن لك عضو الطائر وهو الجناح، ولا تقول أنا ليس لي جناح، ولا تقول أثبت لي الجناح، فإنما نحن نتكلم عن معنى مزج أصبح متشكلا من كل هذه المفردات. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآن أصبح عندي معنى جديد عبر عنه القرآن، استفدت من الوضع اللغوي، لكن المعنى لا يقتصر على الدلالة اللغوية وإن كانت موجودة. فأنا استفدت من كلمة طائر كن رفيقا بوالديك وضمهما إليك ضما رحيما رفيقا كما يضم الطائر أفراخه. لا أن لك أنت جناح، تقول ليس لي جناح، وأن تكون مغاليا في هذا الفهم في الظواهر. إذن أنت عندما عبرت عن كلماتك كمتكلم تعبر بهذه المعاني، يأتي دور المفسر والمجتهد يريد أن يفهم مرادك من قولك، يبذل جهدا في البحث عن المراد، لا يبذل جهدا في الكشف عن دلالة المعجم، لأن لسان العرب ما موجود والحاسوب يمكن أن يقوم بالواجب. ولذلك جهد المفسر وجهد الأصولي هو البحث عن مراد المتكلم، لا أن يبحث عن الدلالات الوضعية الموجودة في المعجم قبل نزول القرآن. لذلك عندما نقول إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تقول أين القصد في اختيار المفردات؟ أين التوخي في التركيب؟ أين المزج؟ ثلاث كلمات: القصد الذي قصدت منه هذه الكلمة، التوخي في هذا التركيب، المعنى المزج الذي ظهر من خلال هذا التركيب. فتقول في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لا تقول لأثبت الجناح لرسول الله وأثبت ما أثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لك أنا لا أبحث في كلمة الجناح مفردة، أنا أبحث في الجناح على اعتبار أنها تؤدي معنى مع هذه الكلمات المختارة، مع هذا القصد من المتكلم الذي ولفها بهذا التركيب. فأنا لا أبحث عن معاني مفردات المعجم، بل أبحث عن مراد المتكلم. فإذا اقتصرت على تفسير كل كلمة بمفردها فأنت تكتب معجما جديدا، لا تكتب تفسيرا. لذلك نحن نسأل في آيات الكتاب ليس عن معاني المفردات التي ذابت فيما بينها وأخرجت لنا هذا المعنى المزجي والذي هو يمثل مراد الله تعالى، لا أن نلغي المراد بالعودة إلى لسان العرب قبل الإسلام، ثم نلغي المراد ونلغي التركيب ونلغي المزج ونلغي القصد والتوخي، التوخي بمعنى توليف الجملة على مقتضى لغتنا العربية. هو المادة التي تشكل المعنى الممزوج، لكن الخطورة ليست في الفهم في اللغة، إنما الخطورة في إلغاء مراد المتكلم وإثبات الوضع مجردا عن التركيب كما لو كان قبل التركيب. فإذا أردت أن تفسر مفردات أقول لك ما الذي أفاده التركيب. إذن لو أنك فسرت الآية تفسير مفردات، بين المقصود بكل مفردة، فأنت لا تتحدث في مراد المتكلم، إنما تتحدث بالوضع وهو جعل الكلمة بإزاء المعنى، وكان ذلك قبل نزول القرآن، وأنت لا تبحث في مراد الله. فإن فسرت المفردة كما هي في المعجم فهذا يعني أنه لا قيمة للتركيب، لا قيمة لاختيار الكلمة، لا قيمة للمعنى المزجي، ونكون قد ضربنا عندئذ مراد الله تعالى ومراد المتكلم ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أصيلة في تكوين الجملة التي هي من القصد بمعنى اختيار الكلمة، والتوخي الذي هو تركيبها على وفق قواعد النحو ومقتضياته، فلا يجوز أن يكون على سبيل المثال الحال منصوبا، لا يجوز أن يكون الفعل مجرورا، لا يجوز مثلا أن يكون على سبيل المثال الفاعل منصوبا. عليك أن تركب جملة مفيدة ويتضح من خلالها مراد المتكلم. الآن لو جئتك إلى قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، الآن في ترتيب للمفردات، فسر تفسير مفردات فأوجس في نفسه خيفة موسى وفسرها تفسير مفردات، كل مفردة بعينها. قلت لك لو فرضنا في كلام الناس فأوجس موسى خيفة في نفسه، ما الفرق؟ ستقول لي لا فرق. أقول لك هذا كلام الله أبلغ الكلام وأفصحه، ولا مقارنة بينه وبين كلمات المخلوقات. كيف تقول لي إنه لا فرق؟ لأنك تفسر تفسير مفردات على وفق قواعد اللغة وألغيت مراد المتكلم. لذلك عندما تقول فأوجس موسى خيفة في نفسه، هذا اللي هو ترتيب أصل الجملة العربية، لكن الله تعالى لما قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قدم في نفسه على المفعول وأخر الفاعل. هذا الترتيب يعني أن له مرادا مختلفا عن فأوجس موسى خيفة في نفسه. لماذا؟ لأن الحديث والتساؤل والاهتمام لدى الإنسان، يا ترى بعد إلقاء هؤلاء ما ألقوا من السحر ومعهم ذلك الظالم كيف أصبح حال موسى؟ لكن ما هو، ليس السؤال ماذا أين موسى، صار السؤال أين ماذا حدث في نفسه. فقدم نفسه فقال فأوجس في نفسه خيفة، قال لك أوجس. طيب الآن فأوجس في نفسه خيفة موسى، إنما يقتضيه أمر البلاغة أن الحديث عن نفس موسى لا عن موسى نفسه، لأن موضع، لأن الانتباه إليه. طيب الضمير عاد على غير مذكور وجاء الفاعل متأخرا، الفاعل موسى وعاد الضمير على متأخر، تقول لي كيف حدث هذا في الكلام أن يعود الضمير على متأخر؟ أقول لك إن سياق السورة جميعا فيما قبل هذه، سياق هذه الآيات، إنما هو أصلا حديث عن موسى، فأقيم موسى مقام المعهود في الذهن فعاد الضمير إليه كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وهي بداية السورة. لماذا هنا قلنا إن أنزلناه في ليلة القدر ولم يعد على مذكور؟ لأنه هو الذي يتساءل الناس عنه، فيقول تعالى عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فموضع الاهتمام وموضع الحديث هذا الكتاب المنزل الذي أصبح موضوع الساعة والشغل الشاغل للناس في بيوتهم وأسواقهم وطرقاتهم. فإذا قال إن أنزلناه فإن حديث الناس يعلمون أنهم في هذا الموطن يفهمون أنها القرآن. طيب قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه، طيب الآن أخر الضمير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأنه هي بداية الحديث عن إبراهيم، هي بداية الحديث عن إبراهيم. لذلك هذا التوخي في الإسناد ونظام الجملة ليس هو هو كما لو ركبت تركيبا آخر، مع أن المفردات هي. فنحن لا نبحث عن تفسير المفردات، نحن نبحث عن مراد المتكلم. إذن هناك إشكالات في التركيبات اللغوية إحنا يمكن أن نتحدث عنها. تقول وفي تصريحه إلى صحيفة كذا وكذا حول موضوع الفساد المالي في مؤسسة كذا ومشكلة الفساد المالي، قال فلان، وين أنت شغلت بال الناس؟ وفي تصريحه عاد على متأخر وجملة طويلة، وإحنا اللي هو الذي صرح لم نعرفه بعد، فنقول لك إن هذا ضعف وشر في التركيب. نقول لك وفي تصريح المسؤول فلاني حول كذا وكذا حصل كذا، لكنك أنت ابتدأت ابتداء، ليس الموضوع عن كما ورد في الآية الكريمة عن موسى، الموضوع والسياق عن موسى، لكن لما أراد أن يتكلم عن إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم إبراهيم وعاد الضمير على متقدم، لأنه هو ابتداء الحديث. إذن نمط التوخي في الكلام. الآن نحن عندما نتكلم في دلالة الاستعمال علينا أن نوضح قواعد أساسية، وسآتي الآن بجملة من النصوص الشرعية إذا فسرت على وفق الأوضاع اللغوية وتجاهل الاستعمال اللي هو القصد إلى كلمة معينة واختيار هذه الكلمة موضعها في الجملة على وفق مقتضيات اللغة العربية وما يريده المتكلم والمزج. انظر، لو قلت لك في قوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك فاظفر بذات الدين تربت يداك، يدعو عليه بالفقر، ثكلتك أمك، أي يعني يدعو عليه بالموت، هل هذا مراد ولا تعجب؟ لو أردت أن تفسر كل كلمة بحسب دلالة المعجم وتقول لي نزل القرآن بلغة العرب، نحن نعلم ذلك، لكنك هدمت مراد المتكلم المتمثل في القصد والتوخي والمزج. فلو قلت ثكلتك أمك فهو دعاء عليك بالموت، كما ورد في الحديث لمعاذ رضي الله تعالى عنه، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن فسرها على الوضع اللغوي سيؤدي بك إلى معان لا تصح. لماذا؟ لأنك هدمت مراد المتكلم وأخذت الكلمة وحدها وعزلتها عن بقية الكلمات، فهدمت المزج وهدمت التوخي اللي هو التركيب وهدمت اختيار المتكلم لتلك الكلمات. خذ أفلح وأبيه إن صدق، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قل أفلح وأبيه قسم بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. كيف نفعل هنا؟ تقول هنا وأبيه إن صدق تعجب، إنها خرجت مخرج التعجب. طب قل الآن سنفسرها على وفق مقتضى الوضع اللغوي قسم، إذن أهملت مراد المتكلم. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل لا يمل حتى لا يمل حتى تملوا، أقول لك الله يمل ليس لكن ليس كمللنا. طيب لو قلت لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي نفي وإثبات، فإذا قلت لي على وفق هذا التركيب النحوي فسيكفر الإنسان ابتداء ثم يؤمن، فسيترتب عليه الدخول في الكفر ثم الإيمان، لكنني أقول لك إن الأصوليين لا يقول ذلك، لا يقولون ذلك، إن المتكلم مثبت قبل أن يتكلم وأثناء التكلم وبعد التكلم هو مثبت. إذن لا تقل لي إن هذه في الدرس العقدي نفي وإثبات، هذا في الإعراب، نعم في الإعراب، لكن مراد المتكلم أن ينفي الله وأن ينفي الألوهية، ولا مراده الإثبات ابتداء؟ إذن إثبات المراد ابتداء. لذلك إحنا بنقول الوضع اللغوي بعض حق، لكنك إذا لم تلتفت إلى التوخي وقصد المتكلم والمزج أنت تلغي مراد المتكلم. ونحن عندما نقول في إلغاء مراد المتكلم هو منهج أدبي معاصر وهو يسمى المنهج التفكيكي، وقد وضعه جاك دريدا، وهو يعني في هذا الأمر يعني ألفت فيه كتب وهي مناهج تدرس، وهذا كله نتاج إلغاء مراد المتكلم، وأن من حقك أن تفهم في أي قصيدة في أي كتاب مقدس ومنه القرآن أن تفهم ما يقع في نفسك، وإنما وقع في نفسك هو الصواب، والثاني وقع في نفسه شيء آخر فهو أيضا صواب، والثاني الصواب والكل صواب، طالما أن الصواب هو ما يقع في النفس، وأن القارئ هو المستهلك النهائي للنص، فكل وما يقع في نفسه. طيب أين مراد المتكلم؟ إلغاء. فهم أصلا يعتقدون بموت عيسى عليه السلام وقد رفعه الله إليه، فيقولون موت المؤلف، ما لنا وما للمؤلف، نحن نفهم كما يحلو لنا. إذن ترتب عليه إيه؟ إلغاء الأمر المتكلم الآن، أو مراد المتكلم. هذا المبدأ الذي تكلمنا فيه كيف تفهم على ضوئه نصوص الشريعة، وهو البحث في مراد المتكلم، ليس بحثا في الأوضاع اللغوية، فإن الشارع عندما تكلم بهذه الكلمات ووضعها في هذا التركيب لا يقتصر على ما وضعه العرب، إنما يريد معنى جديدا كما هو الحال في الصلوات وفي غير الصلوات. طيب الآن لو قلت لك قال تعالى الرحمن على العرش استوى مثلا، الرحمن على العرش استوى، هل تريد أن تبحث في كلمة استوى مفردة، ولا تريد أن تبحث في المعنى المجي المتكون من الأفراد والإسناد؟ الرحمن مسند إليه، وعلى العرش استوى مسند. هل البحث في معنى كلمة استوى في لسان العرب، ولا البحث عن المعنى الممزوج من هذه المفردات التي هي شكلت المعنى كما قلنا في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ فتقول لي أثبت الجناح لرسول الله؟ لو قلت لك يد الله فوق أيديهم، هل أنا أتحدث هنا عن الوضع اللغوي وتقول لابد من تفسيره عن عبر دلالة الوضع، أم أن المبحث هو في مراد المتكلم؟ إذن نحن لسنا متنازعين أصلا في الدلالة الوضعية، ولسنا متنازعين في المعجم، ولا يوجد شقاق في المعجم لا بيننا ولا بين الطوائف من المعطلة أو الكرامية المجسمة، يعني لا يوجد بيننا من خالف وقال ودعا إلى حرق القاموس أو إلى حرق العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، إنما هو الكلام في مراد المتكلم والبحث في مراد المتكلم. فلا تقول والله لابد من إثبات واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أثبت الجناح لرسول الله. إذا أنت تريد أن تستل هذه الكلمة ثم تعزلها عن بقية المفردات، وتهدم التركب، وتلغي المعنى المزجي، وتلغي اختيار المفردات، ثم تفر بذلك إلى دلالة المعجم وتقول هذا لسان العرب، اليد هي العضو.
والكيف الجناح ملفوظ والكيف مجهول،
واضح؟ إذن في هذه الآيات لا يجوز لنا أن نقطع القرآن الكريم ونجعله عظيم، كل كلمة منفصلة عن الأخرى، نحن نبحث في المعنى المركب. عندما سئل الإمام أحمد عن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم ماذا قال؟ أمروها كيف جاءت تفسيرها قراءتها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل الإمام أحمد قال أمروها كيفما جاء، ولا قال اليد هي الكف؟ وبحثوا، هي إما هي من عند الكتف إلى رأس الأصابع، أم هي إلى الكعب، أم هي إلى الرسغ مثلا الكوع، أو هي إلى المرفق، بس ما حد قال نفوض معناها إلى الله. لماذا فعل الإمام أحمد هذا الفعل؟ لأنه يتكلم في مراد الله، لا يتكلم في الدلالة الوضعية لكلمة يد، ولم يقل اليد معروفة في لسان العرب، بل قال أمروها كيفما جاءت، لأن اليد لم تأتي مبتورة عن بقية الكلمات، إنما جاءت في سياق تركيب لغوي يؤدي إلى معنى ممزوج. كذلك القول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلما سئل مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى، جاء الرجل وإذا به يبحث. هل الرجل كان يشك أنها هذه الآية في القرآن، أم جاء يسأل عنها لأنها في القرآن؟ عما جاء يسأل؟ عن المعنى. الرجل جاء يسأل عن ما تقول في الرحمن على العرش استوى. شو ماذا قال له الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم. طب والنزول في الثلث الأخير معلوم. طب والمجيء يوم القيامة معلوم، ويوم يكشف عن ساق معلوم، يد الله فوق أيديهم معلوم. إذن هل تكلم في كلمة معلوم عن المعنى؟ لو كان تكلم هنا عن المعنى لكان النزول غير معنى اليد، غير معنى المجيء، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة مثلا، والملك صفا صفا. إذن قال معلوم، أي ثابت في شرعنا. طيب الكيف غير معقول، الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه يعني لا تثير الأمر. هل أجابه الإمام مالك عن معنى الاستواء؟ لم يجيبه عن معناه، قال السؤال عنه بدعة، لكنه ما تكلم عن المعنى. لماذا أحمد يعرض عن الحديث؟ هل لمعنى، لأن معنى استوى لا يعرفه الإمام مالك، أم أنه يتكلم عن الرحمن على العرش استوى؟ يتكلم عن الرحمن على العرش استوى. عندئذ يريد منا الإمام مالك أن نقف حيث أوقفنا الشارع، لأن السؤال سيكون كالآتي: هل صفات الله وضع العرب لها في الجاهلية معاني ألفاظ لم يعرفوا ربه، كيف سيضع استوى لصفة الله، كيف سيضع يد لصفة الله؟ إذن هم لم يعرفوا ربهم. فإذا لم يكن معلوما من جهة الوضع اللغوي، هل شرحه لنا رسول الله ليعرف من جهة المعنى الشرعي؟ هل يعرف من جهة المعنى الشرعي؟ لا يعرف إلا من جهة الرسول. فإذا قلنا إن صفات الله، صفات الله تعالى تتوقف على اللغة ولا تتوقف على بيان الشارع؟ بيان الشارع. هل جاءك شرح من النبي صلى الله عليه وسلم للاستواء كما شرح الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل جاءك شرح للاستواء واليد كما جاء في شرح الحج لتأخذوا عني مناسككم؟ لم يأتي. فإذا لم نكن نعرفه من جهة الوضع اللغوي ولم يعرفنا عليه الشارع، فهل كان نسيانا ولا مقصودا؟ مقصودا، لم يكن نسيانا. هل نستطيع أن نفسره بالأقيس والعرف؟ لم يعد لنا عرف نقيس، لأنه ليس كمثله شيء، والشارع لم يبين، والآن الوضع اللغوي لا يكفي. ما أداة الفهم؟ ما أداة الفهم؟ كيف نصل إلى المعنى إذا لم يكن الوضع اللغوي قد جعل لله عز وجل، والشارع سكت ولم يخبرنا، وسكت الصحابة وأمسكوا، وأمسك مالك وأمسك أحمد، والسلف الأول كلامهم في الصفات قليل بالإضافة إلى أنهم تكلموا بإطلاقات القرآن لم يزيدوا عليها، لم يزيدوا عليها. فهل يجوز لنا أن نفسر إطلاقات القرآن على غير ما أطلقه هؤلاء العلماء الذين قصدوا الإطلاق وفروا من التقييد، كما أن القرآن التزموا به وأنه أطلق. فالواجب الإطلاق وعدم التقييد. إذن الاستواء معلوم. أول ما نقول به إننا نبحث عن مراد المتكلم وليس الوضع اللغوي، لأن العرب لم تضع كلمات لصفات الله فسكتنا، لأن الوضع اللغوي قبل نزول القرآن وهم لا يعرفون ربهم. الآن الوضع اللغوي لا يدل، الشرع لم يبين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم في نفسه شيئا؟ هل نسي؟ لم ينسى. عندما أحجم السلف عن الخوض، هل كان عن جهل أم عن علم؟ طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عدم العجز عن الإدراك إدراك، والتفكير في ذات الله إشراك. طيب ربما يقول أحدهم إن الله لم يتعبدنا بالجهل، نقول له صحيح. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى هذه الكلمات؟ نقول له لو أنه أراد أن يكلفنا بعلم أخبرنا به، فما نحن به نكلف يخبرنا به الشارع، لكن هناك أشياء لسنا مكلفين بها وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم. إذن علم ما لم نعلم، لكن الذي لم يعلمنا إياه لا يتوقف عليه تكليف ولا جزاء في الدنيا ولا في الآخرة، وليس نقصا في الدين، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما واجبنا؟ الشرع أثبت الاستواء، يجب أن تثبت الاستواء لأن الشرع أثبته. عقيدة رقم واحد إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. ثانيا إن الله تعالى لا ينزل في كتابه كلاما حشوا لا فائدة فيه ولا معنى. هذه الكلمة لها معنى من الله سبحانه وتعالى، الله يعلمه، لأنه لا حشو في كتاب الله، تواتر السبع عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع. إذن إثبات ما أثبت الله لنفسه وهو الاستواء، إثبات أن له معنى. ثالثا التنزيه، بمعنى لا يجوز إدخال المخلوقات أو توهم دخولها في صفات الله. فالله عز وجل في صفاته أزلي قبل خلق الأكوان، وبعد خلق الأكوان لم يستفد في صفاته منهم شيئا، فهو خالق قبل أن يخلقهم، ولم يزدد في صفة الخلق بعد أن خلقهم شيئا، ولو أراد أن يهلكهم ما نقص ذلك في خلقه شيئا، أو ما نقص ذلك في صفة الخلق عنده شيء، فهو خالق في صفة كونه خالقا، كذلك علوه. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلو قبل خلق الكون، فكيف يصبح الكون داخلا في العلو؟ كيف يتكون العلو من المخلوقات؟ فلو قلت إن المخلوقات دخلت في الصفات، فإنك تقول هذه المخلوقات في الصفات وصفاته لها كيف بمقدار تلك المخلوقات، لأن المخلوقات متكيفة، فإذا أدخلت المخلوق في الصفة ثم نفيت الكيف إذن تنفيه عن المخلوق أيضا. إذن هذا التناقض لا يصح، أن تثبت المخلوقات في الصفات ثم تقول بلا كيف، لأن هذا تناقض، لأن المخلوق أصلا له كيف، كيف يصبح ما هو أنت تقر بأن له كيف يصبح بلا كيف، فتقع عندئذ في التناقض. ثم تسأل بعد ذلك إذا كان هذا العلو أو كما يقال العرش تحت الله، سيوجه إليك سؤال نفس السؤال الذي وجهه أهل السنة للكرمي الذين يعتقدون أن العرش تحت الله حسا، فقالوا للكرامية: إذا قلتم إن العرش تحت الله حسا، أولا هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاحا، الذي يقول إن أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء. فالظاهر ليس فوقه شيء، تقول لي فوق معنوي، يعني معناته ممكن حسي، صار فوقه شيء حسي، إذا لابد أن تنفي الحسية أيضا. فإذا نفيت الحسية في الفوق، انفي الحسية في السفل، أما أنك مرة هنا هكذا ومرة هنا هكذا، وهذه التناقضات ستؤدي إلى الشكوك في العقيدة، وبعد ذلك ستكون عاجزا عن إجابات العقيدة، من حيث إدخالك الكون في الصفات وجعلت الإثبات هو إدخال الكون. الصفة الاستواء ثبتت دون إدخال المخلوقات أصلا. إذن نحن لسنا متنازعين في إثبات صفة الاستواء، لأننا أثبتناها وجوبا قطعيا، وأن نافي الاستواء مكذب، فالحديث في الاستواء وإثباته انتهى. نحن نناقش ليس في إثبات الاستواء، نحن نناقش في إقحام المخلوقات في الاستواء، لأن الاستواء قد ثبت قطعا، هذا هو محل البحث. فلذلك المناقشة أن الاستواء لا تدخل فيه المخلوقات، وتم إثباته، ونحن مقرون ومجمعون إجماعا قاطعا على ثبوت هذا الاستواء. وبالتالي عندما تريد أن تدخل العرش في الصفات، أنت لا تثبت الاستواء، أن تقول العرش تحت الله وهو استوى على العرش، أنت لا تناقش في ثبوت الاستواء، الاستواء ثبت ولو أنك لم تبحث في هذا الموضوع أصلا، لكن أنت الآن تريد أن تقحم المخلوق في الاستواء. إذن البحث ليس في إثبات الاستواء هنا، البحث في إقحام المخلوقات على الصفات. طيب، سألوا ابن كرام الذي قال إن العرش تحت الله: يا ترى العرش تحت الله مسامت له، فكلاهما في جهة الزيادة من هنا أو من جهة الزيادة من هناك، اليمين والشمال، أم هو يعني مسامت تماما؟ الآن من خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه. الآن وعليكم السلام ورحمة الله. الآن ما الذي حصل؟ أثبته تحت الله. طيب، إذن معنى ذلك أنك تقر أن الله محدود من جهة السفل، أليس كذلك؟ إذن هو محدود، يعني من جهة السفل له حد ونهاية. طيب، هل الله عز وجل عنده زيادة من جهة من الجهتين فوق العرش أم لا؟ فلو افترضت الزيادات أصبح ليس العرش إلا تحت جزء من الله وليس تحت جميع الله. طيب، فإن قلنا أنك تقول إن العرش تحت الله حسا ومادة كما تزعم فيه، هذا إثبات العرش على أنه جزء من الصفة، هذا ليس إثباتا للاستواء، لأن الاستواء قد ثبت وليس أحد يجادل فيه، نحن نناقش في إقحام العرش في الاستواء. وبالتالي هو يريد أن يجعل الاستواء هو إقحام العرش، هو إقحام الكون، هو فبالتالي هو بعدين شو قال ابن كرام؟ قال إنه زائد من الجهات الخمس ممتد، إلا من جهة السفل فهو محدود، أما من الجهات الخمس الأخرى فهو ممتد. فإذا قلت بالامتداد وأثبت الحسابات الكمية على صفات الله عز وجل، فلك أن تتساءل: هذا الامتداد إلى ما لا نهاية أم أنه يزداد؟ عندئذ يكون قد دخل في مدخل كان هو في غنى عنه، وسبب اقتحامه هذا المقتحم هو تتبع المتشابه، فأصبحت تطرح عليه أسئلة لا يستطيع لها جوابا. لذلك عندما جاءنا في كتاب الله تعالى أنه يجب أن تؤمن بهذا كل من عند ربك، آمنا به كل من عند ربك. طيب، الآن إذا لم يكن لك من أداة للفهم، لا من جهة الوضع اللغوي ولا من جهة الشرع ولا من جهة القياس العرفي، ما هي الأداة التي ستفهم بها هذا المعنى؟ حدثنا عنها. فلذلك إذا بحث هنا فإنما يبحث فيما لا طائل وراءه إلا أن يزيغ قلبه. لذلك هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. لذلك نحن أمام كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، آمنا به كل من عند ربنا. فمن تتبع المتشابه كابن كرام حار أسئلة وحار جوابا فيما يذهب إليه، وبالتالي سكوت الشارع هنا مقصود. وإذا أردنا الجماعة ولزوم جماعة المسلمين فنمسك كما أمسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان هذا الأمر كلفنا به لأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كان هناك معنى مستقر في قلب النبي ونحن لم نعرفه ولم يطلعنا عليه، أو كان الصحابة يعرفونه ثم عرفه الناس في القرون المتأخرة. لا، الصحابة سكتوا فسكتنا، لذلك كان سكوتهم على علم. أما اقتحام الخلف فكان على متشابه، وليتنا وقفنا عندما وقف عنده السلف، وهو أننا نقول آمنا به كل من عند ربنا، وما تتبعنا ما فعله ابن كرام فجعل الكون والمخلوقات والعرش في صفات الله، والإثبات ممكن وقاطع، يعني أنت تثبت صفة الاستواء قطعا وإن لم تدخل وتقحم المخلوقات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.